بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله. أما بعد، فلازمنا بحمد الله وطولي وفضله ومنته مع كتاب شفاء العميل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمؤلفه ابن القيم. وصلنا لصفحة 117. معايا شباب؟ طيب، يقول فصل: ومما يناسب هذا قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. يناسب ايه؟ هو بيتكلم على ايه اصلا؟ كان بيتكلم على ان المقدور يتنافوا امران: الاستخاره، كويس، استخاره قبله والرضا بعده. فمن توفيق الله لعبده واسعاده اياه ان يختار قبل وقوعه ويرضى بعد وقوعه، ومن خذلانه له الا يستخير قبل وقوعه ولا يرضى بعد وقوعه. وقال عمر بن الخطاب: لا ابالي اصبحت على ما احب او على ما اكره، لاني لا ادري الخير فيما أحب أو فيما أكره. فهو بيتكلم في مسألة إيه؟ صفحة 117. بيتكلم في مسألة إن الإنسان قد يكون يحب شيء وربنا يعطيه شيء تاني. فالشيء التاني اللي ربنا عطاه لك ده هو الأفضل ليك وهو الأحسن ليك. فبيتكلم في مسألة إن إيه؟ إن سيدنا عمر بيقول إن ممكن تصبح على ما تكرهه يكون هو ده الخير ليك. وقال الحسن: لا تكرهه النقمات الواقعة والبلايا الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك. ممكن حاجة أنت نفسك أو إنها تحصل، ولو حصلت هتعمل لك مشكلة، والعكس حاجة أنت نفسك ما تحصلش وبالعكس يكون سبب سعادتك إن الحاجة دي تحصل. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيقول: ومما يناسب هذا، طبعا الكلام ده كان المرة الثالثة من أول بقى الفصل دي في صفحة 117، ده الكلام الجديد. يقول: ومما يناسب هذا، يعني برضه سألت إنك ممكن تختار حاجة وتطلع غلط وتكره حاجة وتطلع هي الصح ليك. قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قال: بيّن سبحانه وتعالى حكمة ما كرهوا عمل الحديبية. يعني الصحابة كانوا رايحين يعملوا عمرة ونفسهم إن هم يدخلوا العمرة، لكن الله سبحانه وتعالى قدر إن هم إيه؟ يرجعوا وما يعتمروش مع شباب. فقال: بيّن سبحانه وتعالى حكمة ما كرهوا عام الحديبية من صد المشركين لهم عن البيت حتى رجعوا ولم يعتمروا، وبيّن لهم أن مطلوبهم يحصل بعد ذلك فحصل في العام القادم. وقال سبحانه: فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وهو صلح الحديبية، وهو أول الفتح المذكور في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يعني بيقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى بين لهم ان تاخير العمره ده كان خير. يعني ممكن امر انت تكرهه جدا، يعني واحد راح يعتمر، هو في حاجه اجمل من كده؟ يعني الانسان لو بيفكر بعقله ده رايح اعمل عمره، رايح اعمل طاعه، طب لما امنع من العمره هل ده ممكن يبقى خير؟ هو خير. خير ازاي؟ يا فتح، الفتح اللي هو صلح الحديبيه، وده كان سبب في فتح وانتشار دعوه رهيب جدا زي ما هو يشوف. هو بيفسرها بقى، بيشرح هو فتح ازاي. يعني وهو أول الفتح المذكور: إن فتحك فتح مبينا، في أول السورة سورة الفتح. فإنه بسببه، بسبب بقى موضوع الصلح اللي حصل ده، إيه اللي حصل؟ حصل من مصالح الدين والدنيا. يعني سبب إن هم ما اعتمروش وحصلت القضية أو الصلح اللي حصل، فكان بسبب الصلح ده مصالح من الدين والدنيا والنصر وظهور الإسلام وبطلان الكفر ما لم يكونوا يرجونه قبل ذلك. ودخل الناس بعضهم في بعض. يعني ايه دخل الناس بعضهم في بعض؟ يعني كان المسلمين معزولين عن الدعوه، مش عارفين يوصلوا الناس، مش عارفين يوصلوا صوتهم لغيرهم من المشركين ومن اليهود ومن النصارى وغيرهم. الصوت مش واصل، ليه؟ ما فيش احتكاك. هم خلاص في المدينه مقفول عليهم، في مشركين وفي قبائل وفي ناس بره مش عارفين، ما فيش احتكاك. الاحتكاك هو الحرب، بيطلعوا يحاربوا غزوات ويرجعوا، لكن ما فيش بقى ان احنا نقعد نتناقش وهو يسالني ونساله ويبقى عنده شبهات وارد عليه. الكلام ده ما كانش فيه مجال للكلام ده. فقال: ودخل الناس بعضهم في بعض. بدا بقى ايه؟ يحصل تجاره ويحصل سفر ويحصل ناس وروح وتيجي. وتكلم المسلمون بكلمه الاسلام وبراهين وادلته جهره لا يخافون. ودخل في ذلك الوقت في الاسلام قريب ممن دخل فيه من اوله الى ذلك الوقت. تخيلوا صلح الحديبية ده كان سنة تقريبا 7 من الهجرة، يعني 20 سنة من الدعوة، 13 سنة في مكة و7 في المدينة، 13 سنة. و13 سنة ومفيش كل اللي دخل في ال 20 سنة دول قد اللي دخلوا بس في السنة اللي بعد صلح الحديبية، سنة واحدة اللي دخل فيها قد اللي دخل في 20 سنة اللي فاتوا. ليه؟ بسبب هذا الفتح العظيم. ودخل الناس بعضهم في بعض، وتكلم المسلمين وكلمة الإسلام وبراهيني وأدلته جهرة لا يخافون، ودخل في ذلك الوقت في الإسلام قريب ممن دخل فيه من أوله إلى ذلك الوقت، وظهر لكل أحد بغي المشركين. برضو الصلح ده كان سبب إيه؟ سبب إن يبقى فيه عهود ومواثيق، ويبقى كل واحد عارف حدوده. فلما عرفت الحدود ظهر بغي المشركين، إن هم صدوا المسلمين عن البيت وعدوانهم وعنادهم. وعلم الخاص والعام أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أولى بالحق والهدى. ما هو بقى خلاص الناس بدأت تتكلم وتعرف، وحصل خلطة والكلام ده، فبدأ الناس تعرف من على الحق ومن على الباطل. طيب إزاي الكلام ده؟ قال لك لأن أصلا البيت لم يصد عنه أحد قبل ذلك، عمر ما في حد راح يعمل عمرة قبل عمرة الحديبية وصد عن البيت. فبيقول لك إيه؟ وعلم الخاص والعام أن محمدا وأصحابه أولى بالحق والهدى، وأن أعداءهم ليس بأيديهم إلا العدوان والعناد. فإن البيت الحرام لم يصد عنه حاج ولا معتمر من زمن إبراهيم عليه السلام. خلوا من سنة، من وقت سيدنا إبراهيم بنى البيت لحد صلح الحديبية ما فيش حد أبدا جه للإيه، للبيت في مكة وصد عن البيت. تمام، فدي أول مرة تحصل حاجة زي كده. فتحققت العرب عناد قريش، عرفوا بقى إن قريش إيه، كل اللي ده هو نوع من أنواع العناد. هو كل ده بيشرح إزاي كان الفتح، كان صلح الحديبية فتح رغم إن الصحابة كانوا حاسين إنه مشكلة مش قادرين أصلا. لدرجة النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يتحلل وقال لهم يلا تحللوا وإحنا هنرجع، ما حدش حرك مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم خشي عليهم العقوبة، لأن زي يرفضوا أمر النبي عليه السلام، وهم في نفس الوقت مش رافضين ولا حاجة بس مش قادرين، قلبهم مش مطاوعهم إن هو جاي محرم ويقوم يحلق ويذبح هدي ويرجع من غير ما يعمل عمرة، ما حدش فيهم قادر يعمل الموضوع ده. طبعا عارفين القصة، إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وكانت امرأة عاقلة. ف إحنا في الفصل اللي هو الباب أصلا اللي هو الباب العاشر في مراتب القضاء والقدر، التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بقضاء وقدر. حلو، احنا في الفصل تقريبا الثالث، تمام، اللي هو ايه، لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، هي صفحة 118 في النسخة اللي معانا، النسخة اللي معاك بقى ما اعرفش صفحة كام. حلو، فالمهم يعني النبي عليه السلام ايه، دخل السيدة أم سلمة فقال لها إنه خايف إن الصحابة يهلكوا لو رفضوا الأمر. فقالت لهم لا، هم مش رافضين ولا حاجة، هم بس مش قادرين يطبقوا. فالحل ايه؟ اشارت على النبي عليه الصلاه والسلام، قالت له اطلع انت، اخرج واحلق راسك واذبح هديك، وهم هيعملوا زيك على طول. هم مش رافضين، هم بس مش قادرين يطبقوا، وانت بس ساعدهم انك تطلع طبق، وهم هتلاقيهم على طول عملوا زيك. وده بالفعل اللي حصل، خرج النبي عليه السلام فحلق وذبحوا، وكاد يعني يقتل بعضهم بعضا وهم يحلقون مش قادر، فبغل بقى يعني ماسك الموس وبيحلق لصاحبه بيعوره، فكادوا يقتل بعضهم بعضا. جميل، من الايه، من هول الموقف مش قادرين يستوعبوا ان هو جاي معتمر وماشي. تخيل بقى ماشي من مكه، احنا بنروحها بالباص بنبقى هنموت اما نوصل، يعني 7 ساعات بالباص عظمنا بتكسر، وده باص، فما بالك بقى ممكن ماشيين على ابل وعلى غنم، على ابل وعلى حصينه وكلام زي كده، خلاص تعبانين. وبعد السفر ده كله تقول لي ما فيش عمره وارجع، الموضوع صعب جدا. قال وزاد عناد القوم وطغيانهم، وذلك من أكبر العون على نفوسهم. وزاد صبر المؤمنين واحتمالهم والتزامهم بحكم الله ورسوله، حكم الله وطاعة رسوله، وذلك من أعظم أسباب نصرهم. يعني كان العناد بتاع قريش ده سبب لهزيمتهم، والطاعة بتاعت الصحابة كانت سبب لإيه، نصرهم. إلى غير ذلك من الأمور التي علمها الله سبحانه ولم يعلمها الصحابة، ولهذا سماه فتحا. وسئل النبي عليه الصلاه والسلام افتح هو؟ قال نعم. لو النبي صلى الله عليه وسلم رجع في الغزوه نزلت سوره الفتح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع من العمره اللي ما اتعملتش نزلت سوره الفتح. فسالوا الصحابه افتح هو؟ قال نعم. فصل، ويشبه هذا قول يوسف الصديق، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فأخبر أنه يلطف لما يريده ويأتي به بطرق خفية لا يعلمها الناس. طبعا لطيف لما يشاء، يعني لطف إيه؟ هو الوصول بلطف يعني بدقة وخفاء. تمام؟ واسمه اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية، ومنه التلطف كما قال أهل الكهف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. فكان ظاهر ما امتحن به يوسف من مفارقته أبيه وإلقائه في السجن وبيعه رقيقا ثم مراودته التي هو في بيتها له عن نفسه وكذبها عليه وسجنه محنا ومصار، وباطنها نعما ومنحا جعلها الله سببا لسعادته في الدنيا والآخرة. يعني بيقول لك ايه؟ بيقول لك برضه من نفس الباب، باب ايه؟ باب ان انت ممكن يحصل لك حاجه انت ما تعرفش حكمتها، فتبقى فاكرها شر وزعلان جدا ومش قادر وكلام زي كده، وعنده تفاجأ بالعاقبه والعطاء والمنحه التي يعطيك الله سبحانه وتعالى بعد المحنه. هو من هذا الباب ما حدث لسيدنا يوسف. ليه سيدنا يوسف؟ كان الظاهر مع شباب، الظاهر في البدايه ان هو عايش مع اخواته ومع والده. تمام؟ طيب هو عايش دلوقتي مع اخواته ووالده، يعني المفروض ان دي ظاهرها ناحيه كويسه جدا. بعدين يبعد عنهم ويباع رقيقا، والكلام ده كله حاجات كلها ظاهرها كلها انها ابتلاءات ضخمه جدا. لكن تعالوا شوف الابتلاءات دي وصلت سيدنا يوسف الى الملك، في حين ان سيدنا يوسف لو كان فضل بين اخواته اللي هم كلهم بيكرهوا وبيكيدوا ليه كان ايه اللي هيحصل؟ عمره كان هيصل لهذا الامر. جميل. فربنا انجاه من كيد اخوته وانجاه من كل المشاكل اللي كان ممكن تحصل، وراح في مسار تاني خالص وصل بيه لايه؟ وصل بيه الى الملك. فهذا تدبير الله سبحانه وتعالى. يقول فكانت محنا ومصائب وباطنها نعما ومنحا جعلها الله سببا لسعادته في الدنيا والآخرة. ومن هذا الباب، باب برضو ان انت يحصل لك حاجة ما انتش عارف هي ايه وتحصل خير، ما يبتلى به عباده من المصائب، او ما يبتلي به عباده من المصائب، الابتلاءات اللي ربنا سبحانه وتعالى ايه بيبتلي بها العباد من المصائب، ويأمرهم به من المكاره. المصائب دي هي مصائب الدنيا، اما المكاره هي الابتلاءات، يعني الابتلاءات الشرعية. الأولى الابتلاءات الدنيوية، واحد يحصل له ابتلاء مرض، فقد مال، فقد ولد، فقد زوجة، ده كله إيه؟ ابتلاءات مصائب. أما وما يأمرهم به من المكاره، إن ربنا يأمرك بحاجة تكره، كيأمرك مثلا بالجهاد، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. تمام؟ يأمرك بإسباغ الوضوء على المكاره، إنك تصحى بالليل في عز البرد أو في عز الحر وتنزل تصلي وتسيب نومك وتسيب انك تصوم في ايام زي اللي احنا فيها دي مثلا، شهر محرم، شهر الله محرم، من احب شهور الى الله، ويامرك الله عز وجل فيه بالصيام، انك تصوم رغم الحر ورغم طول اليوم وما الى ذلك. فده كله من ايه؟ من المكاره. فقال ومن هذا الباب ما يبتلي به عباده من المصائب ويامرهم به من المكاره وينهاهم عنه من الشهوات. برضه انك تبقى نفسك تعمل شهوه وربنا ينهاك عنها، وهي طرق يوصلهم بها الى سعادتهم في العاجل والاجل. طبعا قلنا العاجل والاجل، لان دايما الانسان لا بد ان يعتقد ان سعادته في الدنيا بطاعه الله سبحانه وتعالى. الناس الفاكره ان مفيش سعاده الا بالمعصيه، فاهمين الدنيا غلط وفاهمين السعاده غلط. السعاده لا تاتي الا بطاعه الله سبحانه وتعالى. تمام؟ وقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالقضاء كله خير لمن أعطي الشكر والصبر جالبا ما جلب، يعني أيا كان اللي ربنا هيجيبه أنا خلاص إذا كان حلو هشكر وأقول الحمد لله، وإذا كان معايا فائض هتصدق وأعمل وكذا، وإن كان شرا فيصبر، لأن عاقبة الصبر سترجع للشر هذا هو الخير، هو الخير ذاته. كذلك ما فعله لآدم وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، من الأمور التي هي في الظاهر محن وابتلاء، وهي في الباطن طرق خفية أوصلهم بها بلطفه إلى غاية كمالهم وسعادتهم. فتأمل قصة موسى عليه السلام، برضو من القصص اللي إيه بتعيد نفس المعنى، معنى إيه؟ معنى إن أنت حاجة وتطلع هي مش كويسة، أو هي مش الخير ليك، والحاجة اللي أنت كنت بتكرهها ونفسك تبعد عنها تطلع هي الخير ليك. من هذا الباب أيضا ما حدث لمين؟ سيدنا موسى. إيه اللي حصل لسيدنا موسى؟ سيدنا موسى طبعا زي ما أنتم عارفين كان رأى فرعون رؤيا، رأى فرعون رؤيا. إيه الرؤيا اللي رآها فرعون؟ إن في طفل هيولد من بني إسرائيل سيهدم ملك فرعون. جميل يا شباب؟ ففرعون عمل إيه؟ فرعون كان يعني يطلب قتل موسى عليه السلام. وحتى في الحديث، في حديث بيقول إيه؟ كم قتل موسى من الولد في طلب، كم قتل فرعون من الولد في طلب موسى. يعني فرعون قتل ناس كتير عشان يوصل لمين؟ عشان يوصل لموسى ويقتله، ومع ذلك بتدبير الله سبحانه وتعالى هو الذي يربي موسى. شفتوا؟ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه ترجعون وانه اليه تحشرون. يعني ممكن الحاجه اللي انت هتنفعك بين ايديك وانت مش خبال، او الحاجه اللي انت هتضرك برضه بين ايديك وانت مش خبال. والله يعلم وانتم لا تعلمون. قال: فتامل قصه موسى عليه السلام وما لطف له من إخراجه في وقت ذبح فرعون للأطفال. يعني هو حتى كان ممكن مثلا سيدنا موسى يتولد في السنة اللي فرعون ما بيقتلش فيها. انتوا عارفين القصة طبعا، ان فرعون لما شاف الرؤية ان في ولد هيولد من إسرائيل ويهد ملكه او يخرج نار حاجة زي كده، يعني المهم الشاهد بدأ يقتل جميع ابناء بني إسرائيل. فقعدوا شوية كده قالوا: لا احنا كده، طب مين اللي هيخدمنا؟ بني اسرائيل كانوا مستضعفين وكانوا بيشتغلوا في الاعمال الخدميه، عمال وكده يعني. طب ما يقتل ولادهم خلاص كده، ايه ما عادش في حد بيطلع يخدم بني اسرائيل. فاشار عليه الملأ: لا، بدل ما بتقتلهم كلهم انت اقتل سنه وسيب سنه، فسنه اللي اتولد فيها من الاولاد خلاص سيبهم، والتانيه ايه اذبحهم. فسيدنا موسى كان ممكن يتولد اصلا في السنه زي اخوه هارون، في السنه اللي ايه ما ذبحش فيها الاولاد والموضوع مش عادي خالص. لكن من سبحان الله، من تدبير الله سبحانه وتعالى، ان ربنا يرينا مشاهد قدراته سبحانه وتعالى، ان الولد، ان سيدنا موسى يتولد في نفس السنه اللي هو بيقتل فيها. معايا يا شباب؟ فتامل قصه موسى عليه السلام وما لطف له من اخراجه في وقت الذبح، اتولد في وقت الذبح، في وقت ذبح فرعون للاطفال ووحيه الى امه ان تلقيه في اليم. طب ده هي خلاص، هي عارفه ان طالما ولدت هيجي فرعون ايه؟ يذبح الولد. ومع ذلك ايه اللي حصل؟ ان هي ايه؟ ربنا قال لها: فاذا خفتي عليه فالقيه في اليم. طب ده رد منطقي، يعني لو بنحسبها بعقلنا كده، ام لسه والده طفل فتخاف عليه تقوم ترميه؟ ما هو تعامل مع الله له معطيات مختلفه. اذا كان الامر من الله فهو عين الامان، فهو الاختيار الصحيح، بل لا اختيار مع اختيار الله سبحانه وتعالى. يا شباب، قال: وحيه إلى أمه أن تلقيه في اليم وتوقي بلطفه إلى دار عدوه الذي قدر هلاكه على يديه وهو يذبح الأطفال في طلبه. من يذبح الأطفال إيه؟ يطلب موسى، فيذبح الأطفال في طلبه، فرباه في بيته وعلى فراشه، ثم قدر له سببا آخر به، ثم قدر له سببا أخرجه به من مصر وأوصله به إلى موضع لا حكم لفرعون عليه، ثم قدر له سببا أوصله به إلى النكاح والغنى بعد العزوبة والعيلة، ثم سقاه إلى بلد عدوه، ثم ساقه إلى بلد عدوه فأقام عليه به حجته. يعني رجعه تاني بقى، رجع مصر تاني، فأقام به عليه الحجة، ثم أخرجه وقومه في صورة الهاربين الفارين. يعني كان ممكن موسى ومن معه يخرجوا في صورة إن هم هربوا وخلاص فرعون مش قادر عليهم، لا، هم يخرجوا في صورة الفارين، وبدأ يغري فرعون انه يتبعه، صح؟ هم بيجروا بقى، هو ايه؟ وعنده جنود وعنده عتاد يقدر يمسكهم، فلما شافهم بيجروا: لا انا هجيبكم بقى مش هسيبكم. تمام؟ ثم سقاه ثم أخرجه وقوم ثم أخرجه وفي أرض هاربين فارين منه، وكان ذلك عين نصر نصرتهم على أعدائهم وإهلاكهم وهم ينظرون. وهذا كله مما يبين أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يفعله لما يريده من العواقب الحميدة والحكم العظيمة التي لا تدركها عقول الخلق، ومع ما في ضمنها من الرحمة التامة والنعمة السابقة والتعرف إلى عباده والتعرف إلى عبده بأسمائه وصفاته. فكم في أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها وإخراجه بسببها من الجنة من حكمة بالغة لا تهتدي العقول إلى تفصيلها. يعني بيقول لك موضوع سيدنا آدم أكل من الشجرة فخرج من الجنة، ممكن ناس توصلها الظاهرة كده، إيه اللي سيدنا آدم لو ما كانش أكل من الشجرة كان زماننا دلوقتي كلنا عايشين في الجنة، صح؟ لا، الكلام ده مش صح. الصح إن ربنا قدره هو الخير. ليه بقى؟ يقول: فكان في أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها وإخراجه بسببها من الجنة من حكمة بالغة لا تهتدي العقول إلى تفصيلها، وكذلك ما قدره لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم من أمور التي أوصله بها إلى غايته، وأوصله بالطرق الخفية فيها إلى أحمد العواقب. وكذلك فعله بعباده وأوليائه يوصل إليهم نعمه ويسوقهم إلى كمالهم وسعادتهم في الطرق الخفية التي لا يهتدون إلى معرفتها إلا إذا لاحت لهم عواقبها. بتقول إني جعلت الأرض خليفة، يعني كان في أصلا غاية من إنزال آدم إلى هذه الحياة. إيه الغاية؟ حاجات كتير، منها إن الله سبحانه وتعالى يرى هذه العبوديات، لأن لما ربنا سبحانه قال إني جعلت الأرض خليفة، الملائكة قالت له إيه؟ تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني إني أعلم ما تعلمون، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أن هناك من البشر من سيفعلون تضحيات وعبوديات تستحق الخلق، تستحق أن يخلق هذا المخلوق، لأنه سيخرج منه من العبوديات والمحبة واليقين في الله سبحانه وتعالى والبذل والعطاء ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فذلك رجح أن يخلق الله عز وجل الخليفة. ليه؟ ليرى هذه العبادات. وكذلك ما قدره لسيد ولده من الأمور التي أوصلت بها إلى أشرف غاياتهم، وأوصله بالطرق الخفية فيها إلى أحمد العواقب. وكذلك فعله بعباده وأوليائه يوصل إليهم نعمه ويسوقهم إلى كمالهم وسعادتهم في الطرق الخفية التي لا يهتدون إلى معرفتها إلا إذا لاحت لهم عواقبها. وهذا أمر يدرك الجنان عن معرفة تفاصيله، ويحصر اللسان أو يحصر اللسان عن التعبير عنه. وأعرف الخلق بالله، وأعرف خلق الله به أنبياؤه ورسله، وأعرفهم به خاتمهم وأفضلهم وأمتهم في العلم به على مراتبهم ودرجاتهم ومنازلهم من العلم بالله وأسمائه وصفاته. هو سبحانه قد أحاط علما بذلك كله قبل خلق السماوات والأرض وقدره وكتبه عنده. يعني بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن أمر التدبير ده أمر عظيم جدا. الإنسان مهما فكر في عمره ما يحيط علما أبدا بتدبير الله سبحانه وتعالى، وكيف تدبر ذلك ثم ذلك ثم ذلك. يعني مثلا دلوقتي مثلا بتشرب كوباية مية، المية دي جت من إيه؟ ما دي جايه مثلا من نهر النيل. طب نهر النيل ده اصلا اتجمع ازاي؟ ده قطرات نزلت على اثيوبيا. طب القطرات دي اصلا اتجمعت ازاي؟ ده دي كانت اصلا ميه، جزء منها كان نتح من شجره، واحد منها عرق واحد، واحد منها ان هي تبخير من البحر المتوسط او من المحيطات، وبعدين بعد ده كله تجمعت في سحابه واحده، الميه اللي طلعت من العرق والميه اللي طلعت من سطح الشجره والميه اللي طلعت من البحر كلهم اتجمعوا ونزلوا، وبعدين التقوا في النهر وتجمعوا الى ان وصلوك وبقت كوبايه الميه تشرب. فازاي وصلت كوبايه الميه دي؟ امر يضيق الجنان عن معرفه تفاصيله. لو قعدنا نفكر في تفاصيل كل حاجه مش هندركها ابدا لسعه علم الله وسعه قدره الله سبحانه وتعالى. مع شباب، في الامر يعني تدبير رهيب رهيب، لا يمكن ان يتصور ولا يمكن ان يحيط الجنان به اللي هو العقل يعني. ثم يأمر الملائكة بكتابة ذلك من الكتاب الأول قبل خلق العبد، فيطابق حاله وشأنه ما كتب في الكتاب. يعني في الآخر اللي أنت كتبته هو نفس اللي ربنا كتبه، اللي أنت عملته من الأعمال هو نفس اللي ربنا كتبه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الفرق بينهم إيه؟ إن ربنا كتبه ده علم لا يحاسب الله عز وجل العباد عليه،
لكن اللي انت فعلته واقع في مشيئتك واختيارك، يحاسبك الله عز وجل عليه. تمام. قال: ثم يأمر الملائكة بكتابة ذلك في الكتاب الأول قبل خلق العبد، فيطابق حاله شأنه لما كتب في الكتاب ولما كتبته الملائكة، ولا يزيد شيئا ولا ينقص مما كتبه سبحانه وأثبته عنده كان في علمه قبل أن يكتبه، ثم كتبه كما في علمه، ثم وجد كما كتبه. يعني هو كتب، وبعدين ربنا سبحانه علمه، وبعدين كتبه، وبعدين في الآخر وقع كما كتب الله سبحانه وتعالى في النهاية. معايا شوية. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والله سبحانه وتعالى علم قبل أن يوجد عباده أحواله، وما هم عاملون وما هم إليه صائرون. يعني ربنا سبحانه وتعالى كان كل التفاصيل، ولا زال عالما سبحانه وتعالى بكل تفاصيل حياتك اللي هتحصل، ومع ذلك لا يحاسبك على هذه الأعمال إلا عندما تفعلها بمشيئتك واختيارك. قال: وقد علم الله سبحانه وتعالى قد علم قبل أن يوجد عباده أحوالهم، وما هم عاملون وما هم إليه صائرون، ثم أخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم. يعني خلاص بقى، لما جت دار الحقيقة ودار الدنيا ودار الامتحان، عملوا نفس اللي ربنا سبحانه كان يعلمه من البداية. تمام. ثم أخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه، اللي هو إنه عارف، يعلم سبحانه وتعالى إن فلان هيفعل كذا، فيظهره بقى إن هو فعلا هيعمل الذي علمه فيهم كما علمه، وابتلاهم من الأمر والنهي والخير والشر بما أظهر معلومه، فاستحقوا المدح والذم والثواب والعقاب. إذا الإنسان متى يمدح؟ متى يذم؟ بناء على إيه؟ بناء على عمله، اللي هو عمله بنفسه، مش بناء على علم الله. زي حتى اروع الامثله في هذه القضيه مساله علم الله سبحانه وتعالى، ودايما بقولها لكم ونكررها تاني، موضوع ايه؟ موضوع غلام الخضر، الغلام الذي قتله الخضر، يقول عنه النبي عليه السلام انه طبع يوم طبع كافرا، وربنا سبحانه قال كده في القران: يرقم طغيانا وكفرا. يبقى الغلام كان كافر ولا ما كانش كافر؟ كان هيبقى كافر، لكن هو عشان غلام ما كانش لسه كافر، لان غلام طفل غير مكلف، لكن لما يبلغ بقى كان هيبقى كافر. صح يا شباب؟ وبنص الايه: يرقم طغيانا وكفرا، نص الحديث: طبع يوم طبع كافر. ومع ذلك ربنا ما حاسبوش على الكفر ده. ليه؟ لانه مات قبل البلوغ، وده اصلا من كمال رحمه الله سبحانه وتعالى. جميل. قال: فاستحقوا المدح والذم والثواب والعقاب بما قام به من الافعال والصفات المطابقه للعلم السابق. يعني نفس اللي هم عملوه هو اللي كان ربنا سبحانه يعلمه من البدايه. فاستحقوا مطابقه للعلم السابق، ولم يكونوا يستحقون ذلك وهي في علمه قبل أن يعملوها. يعني قبل ما يعملوا الحاجة ما كانش ينفع يبقى فيه ثواب ولا عقاب. ثواب العقاب جه إمتى؟ لما هم عملوا نفس الأفعال اللي كان ربنا يعلم إن هم يعملوها. فأرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه إعذارا لهم وإعذارا إليهم وإقامة للحجة عليهم، لئلا يقولوا: كيف تعاقبنا على علمك فينا وهو لا يدخل تحت كسبنا وقدرتنا. فلما ظهر علمه فيهم بأفعالهم حصل العقاب. يبقى هم كانوا مكتوب لهم من الأول إن هم يعملوا أعمال يستحقوا بها العقاب، لكن ما استحقوش العقاب حقيقة إلا إمتى؟ إلا لما هم عملوها بنفسهم واختاروها. فلما ظهر علمه فيهم بأفعالهم، عملوها بنفسهم بقى خلاص، حصل العقاب على معلومه الذي أظهره الابتلاء والاختبار. يبقى ربنا كان يعلم البداية، لكن الابتلاء والاختبار هو اللي عمل ايه؟ هو اللي كشف ما كان الله عز وجل يعلمه من الغيب. تمام؟ وكما ابتلاهم بامره ونهيه ابتلاهم بما زينه لهم من الدنيا. الابتلاء مش بس في الامر والنهي الصعب، ما ربنا يقول لك اسم الوضوء على المكاره، لا اروح صلي في وقت برد، لا اروح مش عارف ايه، ما دي ابتلاءات. لا، في نوع تاني من الابتلاءات. وكما ابتلاهم بامره ونهيه ابتلاهم بما زينه لهم من الدنيا. في ابتلاءات بقى على زينه الدنيا وبما ركب فيهم من الشهوات، فذلك ابتلاء بشرعه وامره، وهذا ابتلاء بقضائه وقدره. الابتلاء الاول كان ايه؟ في نوع من الابتلاء، ابتلاء ان يحصل مصائب، وده الابتلاء بالايه؟ بالقضاء والقدر. وفي ابتلاء ثاني بالشرع. ايه الابتلاء الشرع؟ ان ربنا يبلوكم ايكم احسن عمل. امورك ان الفجر هيأذن هتعمل ايه؟ هتصلي ولا مش هتصلي؟ طب هتصلي في الجماعه الاولى ولا هتصلي في البيت؟ طب هتصلي في اول وقت، وهكذا. فده ابتلاء بالشرع. واضح يا شباب؟ وكما ابتلاهم بأمره ونهيه ابتلاهم بما زينه لهم من الدنيا، وبما ركب فيه من الشهوات فذلك ابتلاء بشرعي وامري، وهذا ابتلاء بقضائي وقدري. قال تعالى: انا جعلنا مع الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. يبقى ابتلاء امتحان. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايهم احسن عملا. وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايهم احسن عملا. فاخبر في هذه الايه انه خلق السماوات والارض ليبتلي عباده بامره ونهيه، وهذا من الحق الذي خلق به خلقه. وأخبر في الآيات التي قبلها أنه خلق الموت والحياة ليبلوهم أيضا ليبتليهم أيضا، فأحياهم ليبتليهم بأمره ونهيه، وقدر عليهم الموت الذي ينالوا به عاقبة ذلك الابتلاء من الثواب والعقاب. واضح شباب؟ وأخبر في الآية الأولى أنه زين لهم ما على الأرض ليبتليهم به أيهم يؤثره على ما عنده فيكون حظه. يعني مين اللي هيؤثر الدنيا؟ مين اللي هيؤثر الدنيا على ما عند الله عز وجل في الآخرة فيكون حظه، اللي هو ايه؟ الدنيا، فتكون الدنيا حظه. او يؤثر ما عنده عليه، يعني يؤثر ما عند الله على ايه؟ على ما يرى من الشهوات. وابتلى بعضهم ببعض وابتلاهم بالنعم والمصائب، فأظهر هذا الابتلاء علمه السابق فيهم موجودا عيانا بعد أن كان غيابا في علمه. يعني الابتلاء ده هيظهر ما كان يعلمه الله سبحانه وتعالى من البداية، بس هيظهره إيه؟ عيانا. بعد ما كان علم هيبقى شهادة، بعد ما كان غيب هيبقى شهادة، فساعتها ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه عليه. فابتلى أبوي الإنس والجن اللي هم سيدنا آدم وإبليس كل منهما بالآخر. ابتلى آدم بإبليس إنه هيوسوس له، وابتلى إبليس بآدم إن هو هيفضل عليه. فأظهر ابتلاء آدم ما علمه منه، وأظهر ابتلاء إبليس ما علمه منه، ولهذا قال للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون. واستمر هذا الابتلاء في الذرية إلى يوم القيامة، فابتلي الأنبياء بأممهم، وابتلي أممهم بهم. وقال لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم: إني مبتليك ومبتل بك. وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. وفي الحديث الصحيح أن ثلاثة أراد الله أن يبتليهم، في الحديث بتاع الإيه؟ الأقرع والأعمى والأبرص. ثلاثة كانوا، واحد أقرع وواحد أعمى وواحد أبرص. فكان الأقرع الناس سايبة عشان إيه؟ عشان ما عندوش شعر، والأبرص عشان جلده ملون، والأعمى عشان ما بيشوفش. فكانت الناس بتزدريهم. مبتلٍ بك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيبتلى، هو نفسه هيمتحن، ويمتحن الناس بهم به، أيصدقونه أم يكذبونه. دي معنى إيه؟ ومبتلٍ بك، يبتلي الناس به يعني. تمام؟ قال إيه؟ حديث الثلاثة. فقلنا في الثلاثة أقرع وإيه؟ أبرص وأعمى. والثلاثة كان كل واحد بيرجو حل مشكلته، الأبرص عايز البرص يروح، والأقرع عايز الشعر يطلع، والأعمى عايز يشوف. تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى امتحنهم ان كل واحد منهم رد الله عز وجل عليه النعمة التي فقدها. فالأبرص رجع له جلده تاني، والأقرع رجع له شعره تاني، والأعمى رجع له بصره تاني، وأعطى كل منهم ما طلب. واحد طلب إبل، اداله إبل، والتاني بقر، اداله بقر، والتالت إيه؟ غنم، اداله غنم. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بإرسال رجل في صورة الأول، يعني الأقرع جاله واحد أقرع، الملك جاله في صورة رجل أقرع، والأبرص جاله الملك في صورة رجل أبرص، والأعمى جاله في صورة أعمى. وقال له: أنا كنت إيه؟ قال له: تعالى. قال له: أنا عايز إيه؟ تساعدني. فاللي هو الأقرع والأبرص قال له: الحقوق كثيرة وما نقدرش وكلام زي كده. قال له: أنت، أنا عارفك، أنت مش كنت أقرع؟ قال له: لا، أنا ورثت هذا المال كابر عن كابر. والتاني قال له: مش انت كنت ابرص؟ قال له: لا، ده انا كنت مارست هذا المكان، ده انا غني طول عمري وابن اغنياء وما فيش الكلام ده خالص. معايا يا شباب؟ فايه اللي حصل؟ سخط الله عليهم وسيرهم الله الى ما كانوا عليه. الاقرع رجع اقرع، والابرص رجع ابرص. الاعمى بقى لما جاله الملك وقال له: انا عايز تساعدني، انا اعمى وبتقطع بيا السبيل. قال له: انا كنت زيك، انا كنت اعمى زيك وكنت فقير زيك، فاعطاني الله عز وجل واغناني، فخذ ما شئت فلا ألومك في شيء، أخذته لله، خد اللي أنت عايزه. فإيه اللي حصل؟ قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، لقد امتحنتم، فرضي الله عنك وسخط عن صاحبك. تمام؟ مع شباب؟ فده كان ايه قصه الثلاثه. فالشيخ بيقول ايه بقى؟ وفي الحديث الصحيح ان ثلاثه اراد الله ان يبتليهم، ابرص واقرع واعمى، فاظهر الابتلاء حقائقهم التي كانت في علمه قبل ان يخلقه. يعني ربنا سبحانه وتعالى من الاول يعلم ان الاقرع ده والابرص الاثنين مش كويسين، وان الكويس واللي هيشكر النعمه هو الاعمى، ولكن ابتلاهم ليرى ذلك وليعلمه علما يحاسبهم عليه. تمام؟ فاظهر الابتلاء حقائقهم التي كانت في علمه قبل ان يخلقهم. فاما الاعمى فاعترف بانه من الله عليه انه كان اعمى فقيرا، فاعطاه الله البصر والغنى، وبذل للسائل ما طلبه شكرا لله، ادى للسائل قال له خد اللي انت عايزه انا كنت اعمى زيك. واما الاقرع والابرص فكلاهما جحد ما كان عليه، قال له لا انا ما كنتش اقرع، لا انا ما كنتش ابرص، لا ده انا كنت غني. فجحد ما كان عليه قبل ذلك من سوء الحال والفقر، وقال في الغنى انما اوتيته كابرا عن كابر، وهذه حال اكثر الناس، وهذه حال اكثر الناس لا يعترف بما كان عليه اولا من نقص وجهل وفقر وذنوب. الانسان دايما ايه عايز يظهر ان هو عالم، ان هو غني، ان هو كذا، بس ان هو كان فقير فاغتنى، او ان هو كان جاهل فتعلم، لا الحته دي مش اي حد يقدر يظهرها. الذين يعني يشكرون نعم الله سبحانه وتعالى وحده يستطيعون ان يفعلوا ذلك. وان الله سبحانه وتعالى نقله من ذلك الى ضد ما كان عليه وانعم بذلك عليه. ولهذا ينبه سبحانه الانسان على مبدا خلقه الضعيف من الماء المهين، ثم نقله في اطباق خلقه واطواره من حال الى حال، حتى جعله بشرا سويا يسمع ويبصر ويعقل وينطق ويبطش ويعلم، فنسي مبدأه وأوله وكيف كان، ولم يعترف بنعم ربه عليه، كما قال تعالى أيطمع كل امرئ منكم، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إن خلقناهم مما يعلمون. وأنت إذا تأملت ارتباط إحدى هاتين الجملتين بالأخرى وجدت تحتهما كنز عظيم، وجدت تحتهما كنزا عظيما من كنوز المعرفة والعلم. فأشار سبحانه بمبدأ خلقهم مما يعلمون، إن خلقهم ما يعلمون هو المني من النطفة وما بعدها، إلى موضع الحجة والآية الدالة على وجود الله ووحدانيته وكماله وتفرده بالربوبية الإلهية، وأنه لا يحسن به مع ذلك أن يتركهم سدى، لا يرسل إليهم رسولا ولا ينزل عليهم كتابا، وأنه لا يعجز مع ذلك أن يخلقهم بعدما أماتهم. يعني الوقت الأسهل الجثة الموجودة دي ترجع فيها الروح، ولا المني يبقى بني آدم، أو الرمل يبقى بني آدم؟ الأسهل الجثة ترجع، ده جثة وكان فيها روح من شوية، إن الروح ترجع ده أسهل. فربنا اللي خلقك من تراب أو خلقك من نطفة سبحانه وتعالى قادر، وده الأصعب، قادر إنه يرجعك من إيه؟ من الموت. فده ايه اللي بيقول فبيقول فاشار سبحانه وتعالى بيبدا خلقين من نطفه ومن بعدها الى موضوع الحجه. وصلنا فين؟ والايه الدال على وجود الله وحدانيته وكماله وفرده وربوبيته والالهيه، وانه لا يحسن به مع ذلك ان يتركهم سدى، ولا يرسل لهم رسولا ولا ينزل عليهم كتابا، وانه لا يعجز مع ذلك ان يخلقهم بعدما اماتهم خلقا جديدا، ويبعثهم إلى دار يوفيهم فيها أعمالهم من الخير والشر، فيقولوا فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم يكذبونني ويكذبون رسلي ويعدلون بي خلقي، يعدلون يعني يسوون بين الله وخلقه، وهم يعلمون من أي شيء خلقتهم، وكلهم جايين من مني. وإيش هو هذا قوله نحن خلقناكم فلولا تصدقون، وهم كانوا مصدقين بأنه خلقهم، ولكن احتج عليهم بخلقه لهم على توحيد. يعني نحن خلقناكم فلولا تصدقون الرسل، مش تصدقون ان انا اللي خلقتكم، لا هم مصدقين بدي، فلولا تصدقون الرسل بهذه الوحدانية. تمام؟ ولكن احتج عليهم بخلقه لهم على توحيده ومعرفته وصدق رسله، فدعاهم منهم ومن خلقهم الى الإقرار بأسمائه وصفاته وتوحيده وصدق رسله والإيمان بالمعاد. واضح يا شباب؟ طيب هنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله المرة الجاية نبدأ من هنا من أول صفحة 224. تمام؟ وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد عنده سؤال قبل ما ننهي اللقاء؟ رابط القناة، هضيفك في القناة، بعت لي بس رسالة على الخاص. وجزاكم جميعا خير منه. حد عنده سؤال في لقاء اليوم؟ أنا شايف ناس كتير بتكتب بس مش عارف بيكتبوا سؤال ولا بيكتبوا حاجة تانية. تكملة الوجيز، الحقيقة الوجيز احنا خلصناه قبل كده، هو المفروض متسجل عندي تقريبا، المرفوع على الموقع مش كامل، أنا هراجع التسجيلات إن شاء الله، وإذا كان في تسجيلات تانية هرفعها لكم إن شاء الله. تمام، فمعلش بس اصبروا عليا شوية لأن أنا عندي يعني انشغالات كده لحد آخر الشهر، فيا دوبك يعني عندي درس جاي بتاع الأربع ده في عز الانشغال كده، وبعد كده ربنا ييسرها بقى إن شاء الله ونعرف إيه نظبط الأمور إن شاء الله. فدعوا كلنا بالتيسير كده، وإن ربنا يصرف عنا كل سوء ويسلمنا أمورنا. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.